تبقى قريب ربنا يكرمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا مع كرامات الصحابة، والنهاردة نلتقي مع كرامات ثلاثة من الصحابة. كل كرامة يعني مش قادر أوصف لكم، حاجة عجيبة جدا جدا، إن فعلا الإنسان كلما ازداد طاعة لله وكلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى وكلما ازداد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ربنا بيكرمه وبيسخر له الدنيا دي كلها باللي فيها. في يوم من الأيام في عز الفتوحات الجميلة اللي كان عاملها خالد بن الوليد في بلاد الشام، اللي كان في الوقت دوت محتل من الرومان، فكان خالد بن الوليد في حصن من الحصون. طبعا كان كل ما يسمعوا عن قدوم خالد بن الوليد كان الكل بيخاف ويترعب. ربنا ألقى الرعب في قلوب الأعداء من خالد بن الوليد، والسبب في كده إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال إنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ودي في اعتباري أنا أو في وجهة نظري إنها كانت أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها خالد ابن الوليد، إن النبي يوصفه بأنه سيف من سيوف الله. شيء جميل أوي أوي إن فلان ده هو سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى سله الله عز وجل على أعدائه. ولذلك تلاحظوا حضراتكم، رغم أن خالد ابن الوليد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، وما ترك معركة أبدا إلا ودخلها وانتصر فيها، ورغم ذلك لم يقتل، لدرجة هو على فراش الموت بيقول والله لقد بحثت عن الشهادة في كل مظنها، في أي مكان ممكن أظن أن أنا أنال في الشهادة دخلت فيه، ورغم ذلك مات على فراشه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتخيلوا بقى خالد بن الوليد اللي ما سابش أي غزوة بعد ما أسلم في يوم فتح مكة، ولا ساب أي فتح من الفتوحات الإسلامية إلا وقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت أعظم كرامة أنه سيف من سيوف الله جل وعلا. في إحدى المعارك هو داخل عشان يقاتل في بلاد الشام، كان داخل لبلدة اسمها قنصرين. قنصرين القائد بتاعها أول ما سمع بقدوم خالد بن الوليد راح مدخل الجنود والناس وقفل الحصن، وكان حصن منيع جدا، وكان عندهم أكل وشرب يكفيهم لمدة سنة سنة ونص، فبالتالي خالد ممكن يتعب رضي الله عنه وأرضاه ويرجع. فإذا بخالد بن الوليد يفكر في حيلة معينة كده، فرح كاتب بطاقة صغيرة كده ورح بعتها للرجل دوت، قال له: من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنصرين، أما بعد فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فطبعا الرجل قلبه اتملى رعب وفتح الحصن لخالد ابن الوليد. الحصن اللي بعده خالد ابن الوليد داخل، فلقى الرجل قائد الروم جاي بيتكلم معاه بكل استهزاء، وجاي بيتكلم معاه باسلوب كله إهانة. فبيقول له: سمعت يا خالد أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وطعاما وكسوة، فإذا كان في كل عام جئتمونا فأعطيناكم مثل ذلك. فقال له خالد بن الوليد: لا والله ما أخرجنا من بلادنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. ففتح الرجل له الحصن وملكه المكان وأعطاه غنيمة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان من ضمن المواقف العجيبة جدا اللي مرت بخالد بن الوليد، ودي كانت كرامة من الكرامات اللي ربنا أنعم بها عليه، أنه دخل عليه زعيم أهل الحيرة وحكيم نصارى العرب، رجل اسمه ابن بقيلة، دخل على خالد بن الوليد وفي إيده كيس. فخالد بن الوليد بيقول له: ايه الكيس اللي في ايدك دوت؟ قال له: كيس فيه سم، يعني الكيس ده مليان سم من اوله لاخره، سم قاتل جدا. قال: ولماذا فعلت ذلك؟ قال له خشيت ألا تكون عادلا، فخشيت أن أدخل على قومي ما أكره، فأردت أن أقتلك. فإذا بخالد بن الوليد يقول له أعطني هذا الكيس. قال ما تصنع به؟ قال أعطني هذا الكيس. فأخذ الكيس من ابن بجيلة وأراد أن يشرب السم الذي في الكيس، فأراد أن يمنعه أصحابه، فقال لا تمنعوني. ثم قال تلك الكلمات العجيبة وأقرأها لكم بنصها، كلمات في غاية الروعة. قال خالد بن الوليد إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها، بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. ثم وضع السم في فمه وشربه فما ازداد إلا العافية. يقول ابن بجيلة لما رأى، أو ابن بخيلة لما رأى هذه الكلمات ورأى هذا الفعل، طبعا كان شيء عجيب جدا أنه يلاقي إنسان بيقول له ده سم فياخد السم كله ويشربه، حاجة عجيبة جدا جدا. ثم بعد ذلك يحيى، فقال ابن بخيلة قال له والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم، والله مدام عندكم اليقين ده في الله. طبعا مش معنى كده ان واحد يروح يجرب الوصفه دي يقول عندي يقين في الله، انما خالد ابن الوليد كان حاله خاصه، ودي كانت كرامه خاصه بخالد ابن الوليد، ولذلك علق عليها الحافظ الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه في سير اعلام النبلاء في المجلد الاول صفحه 376، فقال قلت هذه والله الكرامه وهذه الشجاعه. هي دي الكرامه وهي دي الشجاعه، ان انسان يوصل بيه اليقين في الله سبحانه وتعالى ليمسك السم ويشربه كاملا عشان يعرف هؤلاء الناس كيف يكون يقين المسلم فيما عند الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا جدا. خالد ابن الوليد. الكرامه الثانيه لواحد من الصحابه اسمه عامر ابن فهيره. اكيد عدى عليكم الاسم ده كتير جدا جدا، وخصوصا في اعظم حدث حصل في الكون ده كله، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عامر ابن فهيرة ده اللي كان بيرعى الغنم بتاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فكان يرعى الغنم ويقرب من الغار لحد ما يسقي النبي اللبن ويرفع اللبن إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فم أبي بكر الصديق، وبعد كده لما يروح عبد الله بن أبي بكر عشان ينقل أخبار مكة للنبي ولأبي بكر، كان هو يمشي بالغنم وراه عشان يعني يضيع الآثار بتاعة أقدامه عشان المشركين ما يعرفوش مكان الغار. فعمل حاجات كتيرة جدا عامر بن فهيرة، رفع اللبن، عامر بن فهيرة رفع اللبن إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رفعته الملائكة إلى السماء الدنيا. عامر بن فهيرة اللي كان بيدفن سر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجر ومستخبى في الغار، فتولت الملائكة دفن عامر بن فهيرة. تم الموضوع ده إزاي؟ اسمع معايا القصة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جه واحد اسمه عامر بن مالك، وده كان رجل مشرك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي الإسلام، فقال له يا رسول الله ارسل معنا بعض يعني بعض أصحابك ليدعو الناس إلى الإسلام وأنا أتكفل لك بحمايتهم. فأرسل النبي معه مجموعة من حفظة القرآن يبلغون 70 رجلا من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى، فسمع بهم واحد اسمه عامر ابن الطفيل، فأرسل إلى بعض الرجال من بني سليم علشان يساعدوه على قتل 70 واحد من خيرة الصحابة، وقتلوهم في مكان يسمى بئر معونة. بئر معونة، حادثة بئر معونة دي حزن لها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا لدرجة أنه قعد يقنط ويدعي عليهم لمدة شهر كامل على الذين قتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأثروا واحد اسمه عمرو ابن أمية الضمري، هو ده اللي حكى الموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذه عامر بن الطفيل ثم تركه بعد ذلك وعاد إلى رسول الله. لكن قبل ما يتركه أنه يرجع للنبي سألوا سؤال عجيب جدا. عامر بن الطفيل سأل عمرو بن أمية الضمري وقال له من هذا الرجل المقتول؟ شاور على واحد معين. فقال له هذا عامر بن فهيرة الذي كان يرفع اللبن إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. فقال والله لقد رأيته بعدما قتل رفعته الملائكة إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك بحثوا عن جسد عامر ابن فهيرة فلم يجدوه، فعلموا أنما دفنته الملائكة والجزاء من جنس العمل. فكما كان عامر ابن فهيرة يرفع اللبن إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، أكرمه الله عز وجل بأنه لما مات رفعته الملائكة إلى السماء الدنيا وإكراما له، لأنه كان يدفن سر النبي صلى الله عليه وسلم، فتولت الملائكة دفن عامر ابن فهيرة، منقبة عظيمة جدا ترفعه الملائكة إلى السماء الدنيا وتتولى دفنه، حاجة عجيبة جدا. ربنا يكرمنا وإياكم بنعمة الإيمان والتوحيد. نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، صلى الله عليه وسلم.
قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، وما آمن من ناس الصالح ما تقولش كانوا تقدر زيهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وما زلنا مع كرامات الصحابة. والتقينا النهاردة مع كرامتين، يعني كرامة لخالد بن الوليد وكرامة لعامر بن فهيرة، والكرامة الثالثة هنلتقي فيها مع خبيب بن عدي. خبيب بن عدي حقيقة ليه كرامة عجيبة جدا جدا، يعني الواحد بيقعد يعني يتأمل فيها فبيتعجب. خبيب بن عدي كان في غزوة بدر قتل الحارث ابن عامر، بنو الحارث مش قادرين ينسوا الموضوع دوت ليه خبيب بن عدي، وفضلوا يدبروا مؤامرات لحد ما في الآخر استطاعوا أن يأسروا خبيب بن عدي من ضمن مجموعة من الصحابة كانوا خارجين بالقرب من مكة، فأسروه وحبسوه في دار لبعض بني الحارث في مكة لحد ما تعد الأشهر الحرم وبعد كده يقتلوه. فهم حبسينه في البيت هناك في أحد بيوت بني الحارث، فحس خلاص أنه يعني هيتنفذ في حكم القتل بعد وقت يسير، فأراد أن يستحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ألا نترك شعر العانة أكثر من 40 يوما، سواء الذو الأظفار أو شعر العانة أو شعر الإبط، وده من سنن الفطرة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يستعير موس، فطلب من واحدة من بنات الحارث، قال لها عايز موس محتاجه، فجابت له الموس واديته له. فلما اديته الموس فجأت وهي رايحة تجيب حاجة كده، فجأت إن ابنها طفلها الصغير هرب منها ودخل على خبيب بن عدي وهو قاعد وفي ايده الموس والولد قاعد على حجره. المرأة ما كان منها إلا أن أمسكت برأسها وأطلقت صوتا، يعني صوتت وخافت على ابنها. فقال لها خبيب بن عدي: ما تظنين أني فاعل به؟ أتظنين أني أقتله؟ فقالت له: وما يمنعك من ذلك؟ قال لها: ما كان لنا أن نقتل أحدا من الصبية، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتل امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا راهبا ولا عابدا، أمرنا النبي بذلك ونهانا عن قتل هؤلاء، وما كان لنا أن نفعل شيئا يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة دي بتقول: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن عدي. شوف كم ممكن واحد غيره يقول: مش انتوا بقى حبسين عشان تقتلوني ومفيش يومين ثلاثة وهتقتلوني، طيب بالمرة بقى من قتل يقتل والكلام ده كله وراس براس، اهو ابنك ده احرق قلبك عليه واقتلهولك عشان لما تقتلوني بقى براحتكم. انما المسلم ما يعملش كده ابدا، لان النبي حتى في حال الحرب كانت حربه كلها اخلاقية. في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر سرية بنقول للغرب كله اسمع، هو ده فعل النبي وهي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لي كتاب اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل أخلاقيات النبي وسلوكياته وتعامله في حالة الحرب وقبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، ومعاملته مع الأسرى ومعاهداته الدولية وكلامه عن حقوق الإنسان، شيء فوق الخيال، حاجة والله يعجز العقل أن يدركها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه قول المولى عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر سرية، كان إذا أرسل سرية أمر عليهم رجلا وقال لهم: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعتي، ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تفعلوا كذا ولا كذا، شيء فوق الخيال، حرب كلها حرب أخلاقية عكس الحروب التي تمارس في هذا الزمان، حروب خالية من الأخلاق ومن الدين. يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فالمرأة بتقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد رأيته بعيني يأكل قطفا من العنب، ووالله ما في مكة ولا في أرض الجزيرة عنبة واحدة. بتقول ما كانش موسم العنب، تعرفين غير دلوقتي، يعني دلوقتي مثلا بيزرعوا زرع الصيف في الشتاء ومن خلال بقى الأشياء والتكنولوجيا الزراعية الجديدة، لكن أيامهم كان حاجة الصيف في الصيف والشتاء في الشتاء، شوف قد إيه. فهي بتقول والله ما في مكة ولا في أرض الجزيرة عنقود عنب ولا حتى عنباية واحدة، ولقيته بيأكل من قطف من عنب، فعلمت أن هذا رزق ساقه الله عز وجل إلى خبيب. ودي كانت الكرامة اللي ربنا أكرم بها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. العجيب ان هم لما ارادوا ان يقتلوه كان اللي بيشرف على قتله في اللحظه دي كان ابو سفيان بن حرب، كان لسه ما اسلمش لانه اسلم في يوم فتح مكه، خد بالك. وتلاحظ ما شاء الله يعني كتير من الاكابر اسلموا في يوم فتح مكه، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، ابو سفيان، شيء عجيب جدا، وعدد كبير جدا من الصحابه اللي اسلموا في يوم فتح مكه، كان يوم فتح وبركه. فاللي حصل ان خبيب بن عدي وهو متعلق بقى فوق كده على الصليب اللي صلبينه عليه، فقال له أبو سفيان يا خبيب، شوف بقى الكلام والحديث رواه البخاري، شيء كلام يعني فعلا يعني أقول إيه، يعني كلام يدمي القلب، بيقول له يا خبيب أكنت تحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، فبيقول له ومحمد مكانك الآن يشنق، إيه رأيك؟ كنت تحب ان انت تكون قاعد في وسط زوجتك واولادك ومبسوط والنبي مكانك هو اللي بيتقتل مكانك؟ قال له لا والله ما كنت احب ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة، مش يتقتل، لا ده انا اتقتل وهو ما تصيبوش شوكة. الى هنا ينتهي الحديث اللي في البخاري وفي زيادة في مغازي موسى بن عقبة، إن خبيب بن عدي نظر إلى السماء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. كان النبي ساعتها قاعد في المدينة وخبيب في مكة، فاستدار النبي في تلك اللحظة وقال وهو جالس بين أصحابه، قال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. خبيب قبل ما يتقتل ايه الامنيه اللي فكر فيها؟ احيانا بيسالوا وما زال لحد الان يسالوا اي واحد بيتعدم نفسك في ايه قبل ما تموت؟ اللي يقول لهم نفسي اشوف حد من حبايبي، واللي يقول لهم نفسي في اكله معينه، واللي يقول لهم نفسي مثلا في اي حاجه تعملوها. خبيب بن عدي كان كل اللي شغله صلته بالله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هل تريد شيئا يا خبيب قبل ان تموت؟ قال اريد ان اصلي ركعتين لله. فنزلوه فتوضأ وصلى ركعتين وتجوز فيهما، سرع فيهم ليه؟ قال خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت، خفت الأحسن يقولوا أن أنا خايف من الموت، فصلتهم بسرعة وطلعت تاني على المشنقة أو على الصليب اللي كانوا صلبينه عليه، وقال نفس الكلمات اللي قلتها لكم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. ثم قال قطعة من الشعر عجيبة، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أنا أتمنى أن أنا أتقطع حتت بس ربنا يكون راضي عني. وقتل خبيب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الكرامة العظيمة لي حاجتين، إن ربنا بلغ سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في مكة والنبي كان في المدينة، والكرامة الثانية أنه أرسل الله له رزقا حتى عنده قطفا من العنب وما كان في أرض الجزيرة عنبة واحدة. شيء عجيب جدا فعلا. احفظ الله يحفظك، اتق الله حيثما كنت. يعني الإنسان لما يتقي ربنا ولما يحفظ أوامر ربنا، ربنا يحفظه في الصغر وفي الكبر، في دنياه وفي آخرته. خبيب بن عدي اللي كان ليه قيمة ومكانة كبيرة جدا عند ربنا، وكان ليه قيمة ومكانة كبيرة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه إحنا بنتكلم عن كرامات الأولياء وكرامات الصالحين، وأولى الناس بكلمة الأولياء هم الصحابة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الولاية يا رب العالمين، ربنا يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين المتقين. عايزين نحافظ على صلاتنا، على صيامنا، على قراءتنا للقرآن، على ذكرنا لله. أختنا الفاضلة تحافظ على حجابها، الناس يربوا أولادهم ويحافظوا عليهم بفضل الله عشان ربنا يكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأدل كل مسلم على وجه الأرض، وليس هذا من باب الدلالة على سلعة ولكن من باب الدلالة على خير، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال اللي عملتها 16 مجلد في جميع علوم الدين، مبسطة جدا للشباب والأطفال. أتمنى أن كل أسرة تقتني المجموعة دي وأن تقرأها على أولادها عشان نربي جيل فريد يضاهي هذا الجيل العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اصحى وفوق، ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم.